الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 19 من تفسير سورة المائدة، قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. يقول الله عز وجل مخبرا عن اليهود ومن إليهم: سماعون للكذب، أي متلقفون له مصدقون له. زد على ذلك أنهم يقولونه، فاجتمعت فيهم جميع أنواع الكذب: الكذب بالقول، والكذب بالفعل، والكذب بتصديق الكذابين. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فكيف إذا كان يحدث بالكذب ويتبناه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومعلوم أن من آيات المنافق ثلاث، ومنها إذا حدث كذب. فينبغي للمسلمين أن يتنزهوا عن هذه الخلة الذميمة والصفة السيئة التي وصف الله بها الكافرين ولعن أصحابها، ألا لعنة الله على الكاذبين. والكذب هو مخالفة الواقع قولا أو فعلا أو خبرا. أكالون للسحت، وهذا صيغة مبالغة في أكلهم للسحت الحرام من الرشاوى والربا وغيرها. وأصل السحت الهلاك والشدة. كما قال عز وجل: فيسحتكم بعذاب. فإن جاءوك فاحكم بينهم، أي إذا جاءك اليهود يتحاكمون إليك، وكذلك أهل النفاق يتحاكمون إليك، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي أنت مخير. وذلك يعرف بالقرائن، إذا علم أنهم يريدون الحكم الشرعي حكم بينهم، وإذا منهم رأى منهم التلاعب له أن يعرض عنهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وهذا وعد من الله أنه إذا أعرض عنهم لا يتخوف من معرة هذا الإعراض، فإنهم لن يضروه شيئا لضعفهم وضعف حججهم وفساد رأيهم. والإنسان قد يضطر إلى الدخول بين المتحاكمين للخوف منهم أحيانا، لكن هذا وعد من الله عز وجل لنبيه أنهم لن يضروه شيئا لا قولا ولا فعلا. فإنها نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل. والقسط هو القرآن والسنة والحكم بهما. إن الله يحب المقسطين، المقسط العادل، والقاسط الزائغ عن العدل. قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وكيف يحكمونك، هذا تعجب من حالهم، كيف يذهبون إلى تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم التوراة فيها حكم الله، إن كانوا يبحثون عن حكم الله فهو في التوراة، لكن هم يبحثون عن الرخص. هم إذ ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدوا حكم الله، وإلا حكم الله عندهم في التوراة، ولكنهم كما تقدم أنهم أرادوا الرخصة، لأنه لم ينزل بعد ذلك الرجم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله الرجم فرجم اليهودي واليهودية. وفيه أن التوراة كتاب الله، إلا أنها غيرت وبدلت، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إليها. بل ذكر ابن حزم إنه إن وافق حكم الله في الحكم بالتوراة فهو كافر، لأننا أمرنا ألا نتحاكم إلى كتب أهل الكتاب، وإنما الأمر أن نتحاكم إلى القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: أمتهوك بها ابن الخطاب؟ ثم يتولون من بعد ذلك أن يعرضون عن حكم التوراة. وما أولئك بالمؤمنين، ما أولئك بالصادقين في قولهم ولا في فعلهم. فما أشبه الرافضة يا أخوة باليهود؟ من أشبه الطوائف باليهود الرافضة، يعني لا يبالون بحكم الله ولا يبحثون عن حكمه ولا يبالون بالوفاء بالوعود والعهود، والله المستعان. يقول المصنف رحمه الله: قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة والكسائي للسحت بضم الحاء، والآخرون بسكونها، وهو الحرام وأصله الهلاك والشدة. قال تعالى: قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قد خاب من افترى. نزلت في حكام اليهود كعب بن الأشرف وأمثاله، كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم. قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريها إياه ويتكلم بحاجته، فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيسمع الكذب ويأكل الرشوة. وعنه أيضا قال: إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليلحق لك باطلا أو يبطل عنك حقا، ليحق لك باطلا أو يبطل عنك حقا. فأما أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه فلا بأس. إذن هذه فائدة، قيدوها، لأن الإنسان قد لا يجد الحق الذي له إلا بمال يعطيه، فهذا يكون رشوة في حق الآخذ لا في حق المعطي. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي. متى يكون هذا الحكم؟ إذا كان المعطي يعطي لأخذ حق غيره، والآخذ يأخذ ويعطي الباطل. وأما إذا كان المعطي يعطي لأخذ حقه فهنا ليس بمرتشي، أقصد ليس براشي. فقد يكون لك حق عند الدولة، يكون لك حق في أمر من الأمور، فإذا ذهبت تتطلبه بطرقه الشرعية لا تأخذه ولا يلتفت إليك. فإذا أعطيتهم على ذلك نوالا أعطوك حقك، فعند ذلك لا حرج عليك. فالسحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن ومقاتل وقتادة والضحاك. وقال ابن مسعود: هو الرشوة في كل شيء. وقال ابن مسعود: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي له فقبل فهو سحت، لا تجوز الشفاعة في رد الحق وإحقاق الباطل سواء نعطي أو لم يعطى. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم. قال: الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الأصل في هذه الآية أنه كفر دون كفر، كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وعلى هذا جماهير أهل الإسلام، وإنما خالف الخوارج فزعموا أنه كفر أكبر مخرج من الملة. بل إن بعض أهل العلم يقول هذه الآية لم تنزل في المسلمين أصلا، وإنما هي في اليهود والنصارى. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبانا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبانا ابن أبي ذئب وهو عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي بعضها والرائش أي الساعي بينهم. وما أشد الضرر الرشوة على المجتمعات، ما دخلت في مجتمع إلا ضاعت بسببها الحقوق. فيصبح القاضي والعامل مفرطا لما أوجب الله عليه ينتظر ما يأخذ من النوال، وتسمى في اليمن بحق ابن هادي، وربما سميت في الفترة الأخيرة بحق الديزل وبحق القات وبنحو ذلك، فيستبيحونها بغير اسمها، وهي في شرع الله عز وجل رشوة. فلا يجوز لمسلم أن يأخذ عطاء على إحقاق باطل أو إبطال حق أو منع لإنسان ما كان له. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يكونوا بعيدين عن الإثم والعدوان، فهذا وعيد عظيم. لعن الله أي طرد الله من رحمته الراشي والمرتشي. وفي هذا بيان لعظيم مال المسلم، وأنه لا يحق مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فكم من الدماء قد سفكت بسبب الرشوة، وكم من الحدود قد ضيعت بسبب الرشوة، حتى أصبح القضاة يشهرون بهذا الأمر. قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أضاعوا بها أموال اليتامى كأن لهم بذلك نصوصا. قال قوله: والسحت كل كسب لا يحل، قوله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. خير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكم بينهم، إن شاء حكم وإن شاء ترك. واختلفوا في حكم الآية اليوم: هل للحاكم الخيار في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا؟ فقال أكثر أهل العلم: هو حكم ثابت وليس في سورة المائدة منسوخ، وحكم المسلمين بالخيار وحكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب، إن شاءوا حكموا وإن شاءوا لم يحكموا، وإن حكموا حكموا بحكم الإسلام، وهو قول النخعي والشعبي وعطاء وقتادة. وقال قوم: يجب على حكام المسلمين أن يحكم بينهم، والآية منسوخة نصها قوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهو قول مجاهد وعكرمة، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال: لم ينسخ من المائدة إلا آيتان، قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، نسخها قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، نسخها قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فأما إذا تحكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما، لا يختلف القول فيه، لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة. الآية على عمومها، وأنه يحكم بين أهل الذمة، لا سيما إن كان ترك الحكم بينهم سيؤدي إلى ضياع حقوق أو إلى فساد بين الناس. قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين العادلين. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله على منابر من نور. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو. قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، هذا تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اختصار أي كيف يجعلونك حكما بينهم فيرضون بحكمك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهو الرجم، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين أي بمصدقين. إلى هنا بارك الله فيكم.